اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية، كيف تعرف ماهية وحقيقة الشيء؟ وقلنا بأنه يمكن معرفة حقيقة الشيء من خلال الخارج وملاحظة أغلب الأفراد. فإذا لاحظنا أغلب أفراد الإنسان وأن لهم خاصية البصر، علمنا بأن مقتضى الصحة أن يكون الإنسان بصيرا. فلو كان أعمى فهذا مخالف لحال الأغلب من الأفراد، فهو مخالف للصحة فيعتبر العمى عيبا. كما أنه قد يكون الوصف المخالف لحال الأغلب كمالا، كما لو كان الأغلب من الناس أميين لا يعلمون قراءة ولا كتابة، وكان العبد كاتبا، فتعتبر الكتابة صفة كمال. إذن فيعلم حال الأغلب من خلال الخارج، ومن خلال حال الأغلب تعلم الحقيقة. إن قلت قلت، إن قلت بأن قد يكون أغلب الأفراد متصفين بصفة لأمر خارجي عرضي، لا لأن ذلك مقتضى طبيعة الحقيقة، فليس بالضرورة أن يكون حال أغلب الأفراد كاشفا عن الحقيقة والماهية. فمثلا قد يكون حال أغلب الأفراد في زماننا اليوم أنهم يعرفون القراءة والكتابة والإنترنت، وهل مجرد شيخ إبراهيم كذا كان، مع أنه من المعلوم بأن ذلك ليس من مقتضى طبيعة الإنسان، بل هو أمر خارجي. إذن فلا يمكن من خلال ملاحظة حال أغلب الأفراد معرفة مقتضى الطبيعة والحقيقة. قلت سلمنا بذلك، وأنه ليس بالضرورة أن يكون حال أغلب الأفراد كاشفا عن الحقيقة والطبيعة، لكن العادة لدى العقلاء جرت على ذلك،
أي على استكشاف الحقيقة والماهية بملاحظة أغلب الأفراد. حيث بملاحظة أغلب الأفراد يعرفون القدر المشترك بين سائر الأفراد، ثم يستدلون على حال الأفراد الأخرى بعد معرفة القدر المشترك، لا أنهم يستدلون على حال الأفراد الأخرى بنفس الأفراد الملاحظة، فإن هذا من قبيل الاستدلال على الجزء بالجزء وهو محال، إذ لا يمكن الاستدلال على حال جزئي بجزئي آخر، لأن بين الجزئيات تباين، وهذا شاهد على أن ملاحظة حال الأفراد يوجب معرفة الحقيقة، وبعد معرفة الحقيقة يستدل على خصائص الأفراد الأخرى ببركة الاستقراء. وبهذا اتضح الوجه في تعريف العلماء كالعلام الحلي في القواعد الجزء الثاني صفحة 72 للعيب بأنه الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون والجذام والبراص إلى آخره. حيث إن المراد بالخروج عن المجرى الطبيعي يعني عما تقتضيه الطبيعة المعلومة من خلال ملاحظة حال أغلب من الأفراد. إذا عرفنا حال الأغلب خلاص عليها يحدد العيب، فما يخالف حال الأغلب يعتبر نقصا وعيبا
الأولى نبين الحقيقة
إلا أن يكون ذاك كمان كيف؟
نبين الحقيقة لما هي حقيقة بين الإنسان وما هي وكذا ثم نطبق مش نريدون الحقيقة المنطقية
أي حقيقة ما يهمنا منطقية فلسفية أصولية ما يهم الأسماء، نحن نريد أن نعرف حقيقة الشيء فقط أيا كان المسمى لهذه الحقيقة، بحيث يكون التخلف عن هذه الحقيقة عيبا فقط. كيف نعرف الحقيقة؟ بملاحظة واستقراء الأغلب، لأنه ما يمكن أن نستقرأ جميع الأفراد، الاستقراء التام متعذر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، وسيمثل المصنف بمثال الضياء أثناء التطبيق يتضح لأنه سيتكرر مرة أخرى فنحن نجعله في التطبيق. قال ثم مقتضى حقيقة الشيء، قد يعلم من خلال من الخارج كمقتضى حقيقة الحيوان الأناسي وغير الأناسي، فإنه يعلم أن العمى عيب بملاحظة أغلب الأفراد أن لهم خاصية البصر، يعلم أن العيب شيء نادر فهو مخالف للحقيقة. ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما، طبعا في ذاك الزمان، في ذاك الزمان، لا هذا الزمان ما عندنا عبيد مع الأسف الشديد. فإنه يعلم أن العمى عيب، ومعرفة قد يكون العبد اليوم ما شاء الله خبير في علم الاقتصاد والسياسة والقانون وهلم جرى لو كان يعني، فإنه يعلم أن العمى عيب، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأماء كمال فيهما. وقد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه مقتضى الماهية المشتركة بين أفراده، وكون التخلف في النادر لعارض. إن قلت، قلت هذا الذي بدأنا به اليوم، وإن قلت هذا ليس مضطرد، قد يكون الشيء غالب في الأفراد لكنه ليس مقتضى الماهية، بل لأمور عرضية خارجية اجتماعية ابتلائية إلى آخر، الله أعلم. وإن لم يكن مضطردا في الواقع، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارضي أو لأمور مختلفة، سواء بعضها اجتماعي بعضها ابتلائي بعضها بعضها إلى آخر. مثلا الله سبحانه وتعالى أنزل بقوم لوط عذاب، أنزل بقوم فرعون عذاب وهلم جرى، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خلاص يعني هذا الطبيعة، لا هذا ابتلاء، فصار هذا الأصل فيه مولانا الجليل، ابتلاء هذا شيخ عيسى. هذين قلت، قلت إلا أن بناء العرف والعادة، خلاص جرت العادة وجرى العرف العقلاء على ذلك، على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد، ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة واستقراء أغلب الأفراد، فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها، لاستحالة الاستدلال بالجزء على الجزء لأن بينهما تباين، فلا بد أن نستدل من الجزئيات على الكل القدر المشترك، ثم من هذا الكل إلى الجزئيات الأخرى التي لم نستقرئها. استحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزء على الجزء، إلا أنه يستدل من حال الأغلب على الكل على حال القدر المشترك، ثم من هذا الكل يستدل على الجزئيات الأخرى، ثم يستدل من ذلك على حال الفرد المشكوك. يا مولاي الجليل، فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد، نعم، لا يمكن الاستدلال به على وجوده، يعني بنفس الأفراد يستدل على حال فرد آخر، لأن هذا من الاستدلال بالجزئي على جزئي وهو محال. بنفس أغلب الأفراد، نعم، هذه جزئيات أغلب الأفراد ما تخرج عن كونها جزئية، لابد أن نؤسس قاعدة كلية، بعدما استقرأنا الجزئيات نخرج بقاعدة كلية، ومن هذه القاعدة الكلية كما ثبت في المنطق نفرع منها على الجزئيات، هذا أمر منطقي مولانا الجليل. لكن الياسي وكأنه آلى على نفسه، وكأنه آلى على نفسه، هذا معلوم، إن الإيرواني معلوم. اليزدي ها هنا قال أنه لا يمكن أن نستدل بالجزء على الجزء. لذلك هذا نص كلام، لاحظ، لا نسلم أنه لا يمكن الاستدلال بالجزء على الجزء. نعم لابد من لحاظ القدر المشترك حتى يمكن إلحاق النادر بسببه بالغالب، وأما كون الحكم للقدر المشترك من حيث هو حتى يسري إلى الفرد النادر فلا. يعني ماذا يريد أن يقول؟ لاحظ تأمل في كلامه تفضل، يريد أن يقول أنه يمكن أن نستدل من الجزء على الجزء، لكن بمعية بخصوصية، وهي أن نلاحظ القدر المشترك. فإذا لاحظنا القدر المشترك استدللنا من حال جزئين على جزئين آخر، خلافا لما يرومه الشيخ الأعظم من أنه لا، ما نستدل على جزء بجزء، بل من الجزء على الكل ثم من الكل إلى الجزء.
ما نلاحظ القدر المشترك ثم لاحظنا الكل منها.
بس نحن نستدل بالجزء يا مولاي مو بالكل، لكن نلاحظ هذا القدر المشترك. لكن لكنه قال فتدبر على سياق فتأمل. يعني الظاهر أن كلام الشيخ العظم هو الموافق لكلام المناطقة لا كلام اليزدي. نعم ها بعد خلاص دفع جزاكم الله خيرا. جيم ثلاثة صاد 202،
لأنك نحن نشك في القدر المشترك، نفس القدر المشترك إحنا نشك فيه. هذا مثلاً هذا الفرد يختلف عن الفرد الثاني.
صح.
إحنا نبين أي هو في العيب.
صح.
بين الفردين.
في أيه؟
فهذا ليه صفات وليه صفات مختلفة الثانية.
صحيح. وعليه؟
وعليه لا يوجد قدر مشترك مثلاً ممكن نحن نوضع كضابط،
يعني تعيدون الياس
يعني
ضد المصنف أنتم الآن.
لا
مع المصنف. إذا يوجد قدر مشترك المصنف يقول، كيف أنتم تقولون لا يوجد قدر مشترك؟
لا يوجد.
من ملاحظات الأغلب يوجد قدر
مشترك.
إيه أما من جزء إلى جزء لا. صحيح. إذا هذا كلامكم صحيح، إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثيرا كالعلامة كما نقلنا كلاما منهم بالخروج عن المجرى الطبيعي. والمقصود بالخروج عن المجرى الطبيعي وهو ما يقتضيه الخلقة الأصلية، وأن المراد بالخلقة الأصلية ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع، وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيب، وما خرج عنه بالمزية فهو كمال. هذا الذي قلنا المثال أثناء التطبيق لأنه سنكرره مرة أخرى. فالضيعة، الضيعة يعني الأرض الخراجية، دير بالك. فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها. مثلا أغلب الأراضي الخراجية يأخذ السلطان عليها الثلث، فإذا كل ضيعة يكون مقتضى طبيعتها بملاحظة أغلب الأفراد أن يكون الخراج عليها بمقدار الثلث، فالضياع التي تكون أقل من الثلث كالعشر تكون هذه الصفة صفة كمال. وأما إذا كان أكثر من الثلث كالنصف والثلثان فيكون هذا الخراج عيب، فيثبت لمشتري هذه الأرض خيار العيب إذا كان الخراج أكثر من حال الأغلب والقدر المشترك. إذن إذا كان أغلب في الأراضي الخراجية أن يكون الخراج الذي يأخذه السلطان الثلث كما هو المتعارف، فإذا باع شخص أرضا خراجية على آخر وكان الخراج أكثر من الثلث يكون هذا عيب لأنه مخالف للقدر المشترك، فيثبت خيار العيب للمش. الثالث. أما إذا كان الخراج أقل من الثلث الخمس العشر فهذا كمال فلا يثبت الخيار ولا عش. مولاي قال فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها وهو الثلث مثلا، فزيادة الخراج على ذلك المقدار كما لو صار الخراج النصف عيب، ونقصه عن الثلث كمال، وكذا كونها مورد العتاكر. يعني لو كانت هذه الأرض الخراجية موردا لمرور الجيش الإسلامي أو الجيش الكافر فيها فهذا يعتبر صفة نقص، لأن أغلب الأراضي الخراجية لا تمر عليها العساكر. أما إذا كانت هذه الأرض الخراجية التي باعها صاحبها على شخصين تمر بها العساكر وملتقى للجيوش فهذا يعتبر عيب، فيثبت للمشتري خيار العيب لأنه يثبت لهم حق المارة وبالتالي يقضون على الحرث والنسل ويأكلون الرمان والعنب والتفاح وكل شيء بحجة حق المارة، وقد يخربون بعد في هذه الأرض الخراجية فهذا يعتبر عيب مرور العساكر في الأرض لأنه يزاحم حق صاحب الأرض. النقطة الثالثة يا مولاي الجليل، ما هو مقتضى القاعدة عند التعارض بين الحقيقة الأصلية للشيء وبين حال أغلب الأفراد؟ من قبيل الأرض الخراجية مولاي، فإن مقتضى طبيعة الأرض أن لا يؤخذ عليها خراج، هذا مقتضى الأصل، لكن ذلك معارض بحال أغلب الأراضي الخراجية فإن أغلبها اليوم يؤخذ عليها خراج وضريبة من قبل السلطان، فهل المدار على ملاحظة أصل الماهية فبالتالي يكون أخذ الخراج عيبا لأن أصل الأرض في ذاتها لا يؤخذ عليها خراج، أو المدار على ملاحظة حال أغلب الأراضي الخراجية فبالتالي لا يكون أخذ الخراج عيبا؟ إذن إذا لاحظنا حال الطبيعة لا خراج فيكون أخذ الخراج عيبا، إذا لاحظنا حال الأغلب فيوجد خراج، فبناء على ذلك لا يعتبر الخراج عيبا. وكذلك من قبيل الثيبوبة في الإماء، حيث إن مقتضى وطبيعة الأماة أنها بكر وليست ثيبة، فإن لاحظناها بمقتضى طبعها فالثيبوبة عيب، وإن لاحظناها بمقتضى حال أغلب الأفراد فمن المعلوم أن حال أغلب الإماء في الخارج أنهن ثيب سيبات، فلا تعتبر السيبوبة عيبا. وكذلك الحال بالنسبة للغلفة للكبير مثلا، فإننا لو لاحظنا طبيعة الإنسان بما هو فهو يولد أغلب وفيه هذه الغلفة ليس مختونا، فالغلفة بملاحظة الطبيعة للإنسان لا تعتبر عيبا، لكن لو لاحظنا حال أغلب الأفراد فهي تعتبر عيبا، لأن أغلب الأفراد أنهم بعد الولادة يختنون. تعتبر عيبا مثلا إذا كان في بلاد الإسلام، إذا في بلاد الإسلام ليس في بلاد الكفر، في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، لأن أكثر المسلمين بعد الولادة يختنون مثلا، فتعتبر بلحاظ بلاد الإسلام عيب، الغلفة عيب. إذن لو لاحظنا حال الطبيعة بما هي فالغلفة ليست عيبا، هذا بملاحظة حال الطبيعة. وأما بملاحظة حال أغلب الأفراد في بلاد الإسلام تعتبر الغلفة عيبا، ولاحظناها بلحاظ بلاد الكفر فليست عيبا. دقق مولاي. إذن فما هو المناع في ملاحظة الصحة والعين؟ هل عند التعارض، عند التعارض، هل ملاحظة الطبيعة بما هي أو ملاحظة أغلب الأفراد؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن المناط على ملاحظة حال أغلب الأفراد وليس ملاحظة الطبيعة، حيث توجد حقيقتان للشيء، حقيقة أولية وحقيقة ثانوية. والحقيقة الأولية بلحاظ ذات الشيء وطبيعته، والحقيقة الثانوية بلحاظ أغلب الأفراد. والمناط على ملاحظة حال أغلب الأفراد، فتتغير الحقيقة الأولية إلى الحقيقة الثانوية. فما خالف حال أغلب الأفراد وهو الحقيقة الثانوية يكون عيبا، وإن كان موافقا للطبيعة وهي الحقيقة الأولية. وبناء على ذلك فأخذ الخراجي على الأرض الخراجية وإن كان مخالف للطبيعة للأرض لكنه موافق لحال الأغلب فلا يكون عيبا. وبناء على ذلك أيضا الثيبوبة وإن كانت مخالفة للطبيعة لكنها موافقة لحال الأغلب فلا تعتبر الثيبوبة عيبا. وكذلك الحال بالنسبة للغلفة، فهي وإن كانت موافقة لأصل الطبيعة والخلقة لكنها مخالفة لحال الأغلب فتعتبر الغلفة عيبا. إلا اللهم مثال، هذا المناقشة في المثال، يعني لا تتزاحم مولاي وتناقشني في هذا المثال، إلا اللهم أن يقال بأن الغلفة في حد نفسها ليست عيب، مجرد وجود هذه الجلدة لا تعتبر عيبا، وإنما العيب هو في أن الأغلف يكون موردا للخطر إذا كان كبيرا، حيث إنه لو قطعت منه وهو كبير بخلاف ما لو قطعت منه وهو صغير يا مولاي الجليل. نعم في العراق طبعا هناك لا يقتلون إلا إذا بلغ 15 عاما ثم يذبحون الذبائح ويقيمون الولائم، يعني بشكل يعني لا أقول الكل لكن هناك متعارف عندهم هذا الشيء. حتى أنتم مشكلة هذه. فإن الكبير يكون مورث الأذى والخطر، قد يموت وقد يتعذب إلى آخره. فإذا قد يقال الغلفة في ذاتها ليست عيب، إنما العيب كون في مورث الخطر، لكن هذا مثال مولاي الجليل، وإحنا مو شأن في الأمثلة، هذا الاحتمال الأول. طبق هذا المقدار ثم الاحتمال الثاني، هذا كقسط من الراحة. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا، رجح الثاني خلاص يلاحظ حال الأغلب، وحكم للشيء بحقيقة ثانوية، خلاص الحقيقة الأولية انتهت، اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها. ومن هنا أمثلة ثلاثة مولاي. مثال الأول، لا يعد ثبوت الخراج على الضيع عيبان، مع أن حقيقة الأرض لا تقتضي أن يكون عليها خراج، لكن بما أن حال الأغلب عليها خراج إذن لا يكون أخذ الخراج على الأرض عيبا، فلا يثبت خيار العيب للمشتري، وإنما هو شيء، هذا الخراج يعني عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية. فالعيب في الأرض متى يحصل؟ إذا كان الخراج أكثر من المقدار المتعارض وهو الثلث، أكثر من الثلث، فالعيب لا يحصل إلا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب. الآن جينا المثال الثاني مولاي الجليل، ولعل هذا هو الوجه في قول كثير منهم، بل عدم الخلاف بينهم، كما سيأتيك عن العلامة الحلي ادعى عدم الخلاف في أن الثيبوبة ليست عيبا في الإمام، مع أن الأصل في المرأة أنها تكون بكر، كيف في الأمة لا يكون لا تكون الثيبوبة عيبا؟ لأن حال أغلب الإماء أنهن ثيبا، وقد ينعكس الأمر فيكون العيب أصلا في مقتضى الخلقة، يعني الغلفة مع أنها مقتضى الخلقة هي العيب، فالغلفة هي العيب مع أنها مقتضى الأصل، لكن حال الأغلب عدم الغلفة فيكون مخالفة الأغلب هو العيب، وقد ينعكس الأمر في فيكون العيب في البقاء على مقتضى الحقيقة الأصلية، في مقتضى الحقيقة الأصلية والصحة، والصحة من مقتضى الحقيقة الثانوية. هذا المثال الثالث، كالغلفة، فإن الغلفة عيب في الكبير مع أنها مقتضى طبيعة الإنسان، لكن هذا مع أن مقتضى الطبيعة يعتبر عيب، إذا لاحظنا بالحاب أغلب الأفراد مولاه، لكونها مخالفة هذه الغلفة لما عليه الأغلب. اللهم جينا الآن للمناقشة في المثال، إلا أن يقال إن الغلفة بنفسها ليست عيب، غير هي جلدة ليست عيبا، إنما العيب كون الأغلف موردا للخطر بختانه، ولذا اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير، لأن الكبير هو الذي يعيش الألم والعذاب، غير الصغير يبكي لحظة ثم يسكت إذا شرب الحليب. هو الاحتمال الثاني يا مولاي الجليل، أن يقال بأن العبرة على ملاحظة أصل الحقيقة والطبيعة، فالعيب بمخالفة الطبيعة وليس بمخالفة حال أغلب الأفراد، فالأرض الخراجية يكون الخراج فيها عيبا لأن الأصل في الأراضي عدم ثبوت الخراج عليها. كما أن السيبوبة في الإماء تعتبر عيبا لأنها مخالفة لأصل الطبيعة، والغلفة لا تكون عيبا لأنها موافقة لأصل الطبيعة. إذا فالمناط والمعيار في العيب على مخالفة الطبيعة والماهية، فما خالف يكون عيبا وما وافق لا يكون عيبا. غاية الأمر، هذا هو المهم، غاية الأمر أن حكم العيب لا يجري شرعا عند مخالفة الطبيعة وموافقة أغلب الأفراد، فأخذ الخراج على الأرض يعتبر عيبا بنظر العرف، لكنه لا يجري حكم العيب شرعا فلا يثبت الخيار للمشتري ولا يثبت له الأرض. كما أن السيبوبة في الإماء تعتبر عيبا لمخالفتها لأصل الطبيعة بنظر العرف، لكن لا يجري حكم العيب عليها شرعا فلا يثبت الخيار ولا الأرض. والسر في ذلك أنها عيب ولا يثبت حكم العيب، هو بأن إطلاق العقد يقتضي الانصراف لحال أغلب الأفراد، وبالتالي يكون هذا الانصراف بمثابة التزام البائع بالتبري من العيوب. فإذا باع البائع بيعة عليها خراج، أو باع أمة ثيبة، مع أن حال الأغلب من الأراضي ثبوت الخراج عليها، ومن الإماء كونهن ثيبات، فإطلاق العقد يقتضي الانصراف لحال الأغلب، وكأن البائع قال أتبرأ من عيب الخراج وأتبرأ من عيب السيبوبة، فليس لك أيها المشتري خيارا، خيار العيب ولا فنرفع اليد بالتالي عن أصالة السلامة التي يقتضيها إطلاق العقد، فإن إطلاق العقد يقتضي السلامة، لكن بما أن حال أغلب الأفراد هو هذا العيب، إذن فالعقد مع إطلاقه ينصرف إلى حال أغلب الأفراد وهو ثبوت العيب، وبالتالي يكون البائع قد بر من العيوب، فلا يثبت مع التبري الخيار ولا الأرش. كما ذكرنا سابقا بأن من مسقطات الخيار والأرش التبري. كونه عي إيه؟ لأجل إيه؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى حال أغلب الأفراد كثرة الوجود زين خو وعليه مولانا الجليل لو كنا نريد أن نعرف معنى اللاف وهل أن استعمال حقيقة أو مجاز صح الكلام غلبت وجود أو غلبت استعمال لكنه ليس المقام حول غلبة الوجود وغلبة استعمال في تحديد معنى اللفظ وأن استعمال الأسد في الرجل الشجاع حقيقة أو مجاز لا إنما نريد أن نقول بأن العقد بما هو مع غض النظر عن الألفاظ حتى لو قال معاطاة الكلام ما يدور على كون العقد بعته لا ما عندنا لفظ ما عندنا ولا لفظ البائع أطرف والمشتري أطرف بعد هنا نقول مقتضى الإطلاق في العقد أن يحمل على حال الأغلب وإن كان غلبة وجود ما إحنا نبحث عن اللاف نبحث عن مقتضى العقد بما هو كان نعم هذا قلنا تبري فكأن البائع قد تبرأ إلا أن يشترط عليه المشتري خلاف حال الأغلب فالتفت يا مولاي إن كنت من المنتفتين طبق العبارة ويمكن أن يقال إن العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عن الحقيقة الأصلية عيب وعيب فالسيبوبة عيب والخراج عيب لكن ما يثبت حكم العيب عيب وإن كان على طبق الأغلب هو على طبق الأغلب لكن عيب لأنه مخالف للحقيقة إلا أن حكم العيب لا يثبت مع إطلاق العقد إلا إذا المشتري اشترط أن لا يثبت خراج أو أن لا تكون الأمثين لأنه إنما يثبت حكم العيب من جهة اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامة هذا أصالة السلامة في العقود ترى الإطلاق فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتضي الإطلاق السلام خلاص ينصرف إلى حال الأغلب ولو كان انصرف من غلبة وجود بل هو كذلك أصلا فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتضي الإطلاق ذلك بل اقتضى عكسه أعني التزام البراءة فكأن البائع يقول تبرأت من كل عيب فليس لك خيار وليس لك أرش أعني التزام البراءة من ذلك النقص فإطلاق العقد ما دام المشتري لم يشترط عدم السيبوبة ولم يشترط عدم الخيار فإطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة إذا قال البائع بعتك هذه الجارية والغالب أن الجواري سيبك كأن البائع تبرأ من حيث السيبوبة فليس لك أيها المشتري خيار ولا أرش إلا أن تقول اشتريت منك بشرط لا تكون سيبك فإطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة منزل على التزام البراءة من عيب السيبوبة وكذا الغلفة منزل على عدم الغلفة يعني وكذا الغلفة في الكبير عند الكبير أنه ليس أغلفا فهي أيضا عيب في الكبير لكون العبد معها موردا للخطر عند الختان إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرق لما كان هي الغلفة لم يقتضي الإطلاق التزام سلامته من هذا العيب، بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب خلاص، لأن الأغلب فيهم هذه الصفة في المجلوبين من بلاد الكفر والشرك لأنهم لا يختتنون. فإذا باع البائع عبدا أغلفا كافرا خلاص انصرف إلى مقتضى الحال الأغلب، فلا يثبت خيار العيب للمشتري. فقولهم يا مولاي يأتي، والحمد لله رب العالمين.